بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثالث بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي من هذا المختصر، ومع الجزء 16 من أجزاء شرح كتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي، ومع حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. هذا حديث قصة ثمامة بن أوثال رضي الله عنه، قصة إسلامه، وأدرجه البخاري رحمه الله تحت باب وفد بني حنيفة. قال: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أوثال. هكذا باب البخاري رحمه الله في كتاب المغازي، من هنا يبدأ درسنا اليوم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. فرسان بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرسان وخيل، وهذا من الإبداع في لغة العرب ومن بديع الكلام، وجاء في الحديث أيضا: يا خيل الله اركبي، أي يا فرسان خيل الله اركبي. فبعث خيلا أي بعث فرسان خيل قبل نجد، جهة نجد منطقة معروفة. قال: فجاءت برجل من بني حنيفة، جاءوا به أسيرا، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فأتوا برجل من بني حنيفة، برجل مشرك من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أوثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. هذا أسير، والإسلام علمنا كيف نعامل الأسرى، فهذه إحدى هذه التعليمات في هذا الحديث. فربطوه بسارية من سواري المسجد، المسجد النبوي، داخل المسجد النبوي حتى لا يهرب، ربطوه بسارية من سواري المسجد النبوي داخل المسجد، وهو مشرك، أدخلوه في المسجد. استدل كثير من أهلنا على جواز دخول المشرك إلى المساجد بهذا الحديث، لأنهم فعلوا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، لأنهم ربطوه حتى يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويراه. قال أبو هريرة: فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ ومربوط بالسارية، وهو من أصحاب الجاه في قبيلته في نجد: ما عندك يا ثمامة؟ يعني فيما أفعل بك يا ثمامة، ما الذي تريد أن أفعل بك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، عندي خير يا محمد، يعني أعلم أنك لا تظلم الناس، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني من وراء ناس سيثأرون، وإن تنعم تنعم على شاكر، إذا عفيت عني فأنا أشكرك على هذه النعمة. قال: وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، نعطيك من المال ما تريد يا محمد، هكذا قال. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه. إذن قال: عندي خير يا محمد، لأنك لا تظلم، إن تقتلني تقتل ذا دم، ناس سيثأرون، وإن تنعم تنعم على شاكر، إذا عافيت عني سأشكرك، وإن كنت تريد المال فسل منه، أطلب منه ما تريد. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فترك حتى كان الغد، ترك مربوطا في السارية إلى اليوم الثاني. ثم قال له، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، قال له: ما عندك يا ثمامة؟ يعني فيما أفعل بك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد في اليوم الثالث. فقال في اليوم الثالث صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت، نفس الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. إذن أنعم عليه بالعفو، أطلقوا ثمامة، فأطلقوه. وفي رواية ابن إسحاق: قد عفوت عنك يا ثمامة واعتقتك من هذا الأسر، يعني. فانطلق أثامة، فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل. النجل ماء، ماء متجمع، ماء مستنقع نظيف، ماء. فانطلق أثامة إلى، لأنه من 3 أيام هو مربوط في السارية، فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جاء عند ابن إسحاق أنه لما كان في الأسر جمعوا ما كان في أهل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام ولبن، فلم يقع ذلك من ثمامة موقعا، فلما أسلم جاءوا بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا فتعجبوا، إلى آخر هذه الرواية. قال ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني. هذه السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فرسان خيل، قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بشره بمحو ذنوبه، بشره بخيري الدنيا والآخرة، بشره بالجنة، كل ذلك يدخل في هذا المعنى. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، أن يذهب إلى مكة لأداء العمرة. قال فلما قدم مكة قال له قائل، هناك في مكة من المشركين، قال له قائل صبوت، صبوت يعني خرجت من دينك، صابئ في ذاك الوقت عندهم الذي خرج من دينه، فكان في دين الشرك ثم دخل الإسلام. قال له قائل صبوت، قال والله لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأهل مكة ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. وزاد ابن هشام ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأمر بصلة الرحم، فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم، يعفو عن أهل مكة. هذه قصة فيها فوائد وعبر، وساقها البخاري رحمه الله هنا في كتاب المغازي تحت باب وفد بني حنيفة وحديث ذمامة بن أوثال. هذه القصة التي كانت قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع. وفي هذه القصة جواز دخول المشرك في المسجد، لأن صحابة ربطوا المشرك، ربطوا ثمامة ابن أوثال في المسجد وكان مشركا، فيجوز ربط المشرك في المسجد وإدخاله. كذلك أيضا من فوائد الحديث تعظيم أمر العفو عن المسيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، وهذا العفو كان سببا لدخوله الإسلام. كذلك أيضا فيه دليل على وجوب الاغتسال عند الإسلام، ومن دخل الإسلام يجب عليه أن يغتسل، دل على ذلك أيضا أحاديث أخرى. كذلك أيضا هذه القصة أن الإحسان يزيل البغض، فمن كان يبغضك أحسن إليه، فالله عز وجل يزيل هذا البغض من قلبه. لذلك لما قال يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلي، عفى عنه، ولو أمر بقتله يقتل لكن عفى عنه. فالإحسان يزيل البغض. وهكذا أيضا في الحديث ملاطفة المشرك رجاء إسلامه وتأليف قلب المشركين وأهل الكتاب وبيان عظمة الإسلام لرجاء إسلامهم. دعينا من هذا الحديث الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، إن جعل لي محمد الأمر، الأمر يعني النبوة، ويريد النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. اشترط لا يؤمن بمحمد إلا إذا جعل النبوة له من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يكون نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا اشترط مسيلمة الكذاب. قال ابن عباس وقدمها في بشر كثير من قومه، جاء بوفد كبير إلى المدينة معه ناس كثر، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، جريد النخل. قال ابن عباس حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم له وأتى بهذا الشرط، يؤمن بمحمد يتبع محمد بشرط أن يجعله نبيا بعده. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يرد عليه، قال صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، لو أنت طلبت هذه قطعة الجريد ما أعطيك، ولن تعدو أمر الله فيك، قدر الله وقضاؤه سيجري فيك وفي غيرك. إذن لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لشرطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني أدبرت ولم تدخل الإسلام ولم تتبعني ليعقرنك الله، ليهلكنك الله، الله قادر عليك وعلى إهلاكك. قال وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، يعني أراك في منامي فيما أريد. ثم قال وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، كان ثابت بن قيس بن شماس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة على مسيلمة لثابت بن قيس، هذا ثابت بن قيس يجيبك عني، لماذا؟ لأنه خطيب الأنصار ثابت بن قيس، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطيه جوامع الكلم، اكتفى بما قاله له، ما يريد أن يطيل الكلام معه. فهذا يستفاد من استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ثابت بن قيس أن يرد عليه على هذا المعاند، ثم انصرف عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، طارا لحقارتهما، هذان سواران من ذهب. فأولتهما، النبي صلى الله عليه وسلم يؤول رؤياه، أولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مسيلمة، ويعلم صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، لأنه أوحي إليه في المنام، رأى هذين السوارين في المنام وأوحي إليه أنفخهما، أنفخ هذين السوارين فنفختهما فطارا. قال فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. إذن هذا التفسير، هو أن صلى الله عليه وسلم يعبر هذه الرؤيا رؤياه. فتأويل السوارين أحدهما العنسي الأسود العنسي الذي ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إلى مسيلمة وقاتله المسلمون وقتلوه، وقتل في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت حروب الردة. إذن هذا الحديث أيضا، هذه القصة حصلت أيضا قبل حجة الوداع. هذا تسلسل في ذكر المغازي والأحداث التي بين الغزوات في هذا الكتاب، كتاب المغازي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأسود العنسي من بني عنس، واسمه عبهلة ابن كعب صاحب صنعاء. عبهلة ابن كعب، هذا الأسود العنسي الأسود لقب لقب به، وكان ملكا على صنعاء. فالحديث الذي بعده أيضا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، ملك صنعاء الذي هو الأسود العنسي، وصاحب اليمامة هو مسيلمة الكذاب ملك اليمامة في ذلك الوقت. هذا مثل الحديث السابق في هذه الرؤية وفي تأويلها. الحديث الذي بعده حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه ذكر قصة أهل نجران وقصة إسلامهم. ولذلك البخاري رحمه الله قال باب قصة أهل نجران، باب قصة أهل نجران. وفي الصحيح في بعض نسخ الصحيح قصة أهل نجران من غير لفظة باب. هذا الحديث قال عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران. ونجران بلد كبير بين مكة واليمن، وأقرب إلى اليمن. وهذا البلد الكبير يشتمل على 73 قرية في ذاك الوقت. قال أقليم نجران في أيامنا، لأنه يشتمل على 73 قرية في ذاك الوقت. وجاء وفد من أهل نجران، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهم حينئذ 20 رجلا كما ذكر ذلك ابن إسحاق. وقال ابن سعد أيضا في طبقاته: كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم، فخرج إليه وفدهم في 14 رجلا من أشرافهم. وعند ابن إسحاق أنهم كانوا 24 رجلا. هذه روايات ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري. قال حذيفة: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران، يعني من أكابر نصارى نجران ومن حكام نصارى نجران. واحد اسمه العاقب ولقبه العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد اسمه الأيهم أو شرحبيل أو شرجبيل، هكذا جاء في الروايات. جاء العاقب والسيد وصاحبا نجران. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جاءوا؟ قال حذيفة: جاء العاقب والسيد وصاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا. يلاعنا يعني يباهلة، المباهلة. المباهلة بين شخصين أو بين فريقين، اجتماع الفريقين لاستنزال لعنة الله على الظالم منهما، هذه المباهلة. والعرب كانوا يعرفون ذلك، لذلك جاء هؤلاء من نجران هذان يريدان أن يلاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يباهلاه. وقد دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، ثم امتنعوا بعد ذلك لإدراكهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته. وذلك نزل في ذلك الآية 61 من سورة آل عمران، الله عز وجل قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه آية المباهلة، نزلت هذه الآية في هذا الوفد عندما قدم وفد أهل نجران لمباهلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، والله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبونا من بعده. قالا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نعطيك ما سألتنا، خلاص نؤمن ندخل في الإسلام، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. يعني يبعث معهم أميرا ليعلمهم ليرجعوا إليه ليأخذ منهم الزكاة وحقوق الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يرفع رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين وهذه الأمة. الحديث الذي بعده قال وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا حديث فيه منقبة عظيمة لأبي عبيدة عامر بن الجراح وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فلكل أمة أمين يعني ثقة رضي، وأمين هذه الأمة أمة المحمدية أبو عبيدة ابن الجراح. هذه قصة أهل نجران أيضا حصلت قبل حجة الوداع، لذلك أتى بها البخاري رحمه الله في هذا المكان. والحديث فيه فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ذكر من هذه الحديث أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. وفي الحديث أيضا قال جواز مجادلة أهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا جادلهم. وأيضا في الحديث مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي ووقع لجماعة من العلماء هذه المباهلة، يذكر ذلك الحافظ ابن حجر. ومما عرف بالتجربة حسب التاريخ أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، يعني يموت قبل بلوغ سنة إذا كان مبطلا. قال حافظ ابن حجر ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. هذه يذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، يقول أنه باهل شخصا كان يتعصب لبعض الملاحدة فمات قبل شهرين. وكذلك أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله باهل بعض منكري صفات الله بين الركن والمقام فلم يقم المخالف الذي باهله مات. وهكذا يقول أيضا صديق حسن خان في شرحه لمختصر صحيح البخاري، في شرحه لهذا الحديث، شرحه لمختصر صحيح البخاري اسمه عون الباري بحل أدلة البخاري، هذا لمحمد صديق حسن خان البخاري عون الباري بحل أدلة البخاري، يقول أيضا في شرحه لهذا الحديث وكذا أردت المباهلة في ذلك الباب مع بعضهم فلم يقم المخالف غير سنة حتى مات بعد رحيلنا إلى بيت الله الحرام. أيضا من فوائد هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر مصالحة أهل الذمة على ما يرى الإمام من أصناف المال. وفي الحديث قال بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام. ثم قال أيضا في الحديث منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هذا حديث وما فيه من الفوائد. الحديث الذي بعده حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، بوب عليه البخاري رحمه الله باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، باب قدوم الأشعريين وبعض أهل اليمن. الأشعريون هنا قبيلة، قبيلة أبي موسى الأشعري وليس المراد فرقة الأشاعرة، هذه أحدثت في القرن الرابع، بداية القرن الرابع في ذاك الوقت، الأشاعرة مذهب خالف أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل وفي القرآن وفي غيرها من أصول الاعتقاد. أما هؤلاء الأشعريون هي قبيلة كبيرة في اليمن ينتمي إليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين، يعني قدمنا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنفر ما بين 3 إلى 10 من الرجال، ما بين 3 إلى 10 من الرجال سمى نفر. قال أبو موسى: فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا. استحملناه يعني طلبنا منه أن يحملنا إلى الغزو معه في غزوة تبوك، لكنه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستطع أن يحملهم، ليس عنده من الإبل ما يحملهم عليه حتى يشاركوا في غزوة تبوك. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا لأنه لا يستطيع صلى الله عليه وسلم. ثم لم يلبث، يقول أبو موسى، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، أتي بغنيمة فيها إبل في غزوة أسرية، أتوا بغنائم من الإبل فيها إبل. قال أبو موسى: فأمر لنا بخمس ذود. الذود قطيع من الإبل بين 3 إلى 10، هو أعطاهم 5 من الإبل ليحملهم على هذه الإبل للمشاركة في غزوة، غزوة تبوك. قال أبو موسى: فلما قبضناها استلمنا هذه 5 الإبل، قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، يعني نحن أحرجنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن لا يحملنا، لا نفلح بعدها أبدا. شعروا بالذنب لأنهم أصروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم حتى حلف: ما أستطيع، والله ما أستطيع. فأتيته فقلت، شعروا بالذنب، فأبو موسى الأشعري أتى للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعتذر له: يا رسول الله، إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وفي رواية: وتحللتها. الشاهد من ذكر هذا الحديث هنا وقدوم الأشعريين وأهل اليمن إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصروا الإسلام وليشاركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند غزوة تبوك قبل حجة الوداع. والحديث الذي بعده أيضا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم الأشعريون وأهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينصروه. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن. هذا فيه إشارة، هذا الحديث، إلى صفات جليلة امتاز بها من قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن في ذلك الزمان، امتازوا بهذه الصفات. أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم، وصف الأفئدة بالرقة. يقول الخطابي رحمه الله كما يذكر ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، قال الخطابي: وصف الأفئدة بالرقة والقلوب باللين، لأن الفؤاد غشاء القلب، فإذا رق نفذ القول منه وخلص إلى ما وراءه، وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل فإنه صادف القلب لينا علق به وتجمع فيه. هذا كلام الخطابي، ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري لهذا الحديث. ثم أيضا قال الحافظ، قال البيضاوي: الرقة ضد الغلظ والصفاقة، واللين مقابل القسوة، فاستعيرت في أحوال القلوب، فإذا نبى عن الحق وأعرض عن قبوله ولم يتأثر بالآيات والنذر يوصف بالغلظ، فكان شغافه صفيقا لا ينفذ فيه الحق، وجرمه صلبا لا يؤثر فيه الوعظ، وإذا كان بعكس ذلك يوصف بالرقة واللين، فكان حجابه رقيقا لا يأبى نفوذ الحق، وجوهره لينا يتأثر بالنصح. ولما وصفهم بذلك أتبعه بما هو كالنتيجة والغاية، فقال: الإيمان يمان، أصله يمني، معناه أي الإيمان منسوب إلى أهل اليمن، لأن صفاء القلب ورقته ولين جوهري يؤدي به إلى عرفان الحق والتصديق به، وهو الإيمان والانقياد. هذا كلام بيضاوي رحمه الله ذكره حافظ ابن حجر في شرحه. ويقول الشوكاني رحمه الله أيضا في ليلة الأوطار، يقول: هذا اللفظ يشعر بقصر الإيمان عليهم بحيث لا يتجاوز إلى غيرهم، لكن لما كان الإيمان قد وجد في غيرهم من القبائل وسكان الأرض كان هذا الحصر محمولا على المبالغة في إثبات الإيمان لهم، وأن إيمانهم هو الفرد الكامل من أفراد الإيمان الذي لا يساويه غيره ولا يدانيه سواه، وهذا هو الحصر الذي سميه أهل البيان دعائيا. ولا شك ولا ريب أن الإيمان يتفاوت، فمن الناس من يكون إيمانه كالجبال الرواسي التي لا يحركها شيء ولا يتزلزل بالشبه وإن بلغت أي مبلغ، ومن الناس من يكون إيمانه دون ذلك، وقد جاءت الأدلة الصحيحة قاضية بأن الإيمان يزيد وينقص، فلله هذه المنقبة التي تتقاصر الأذهان عن تصور كنهها وبلوغ غايتها. قال: وبالجملة فالإيمان هو رأس مال كل من يدين بهذا الدين، فإذا فاقوا فيه غيرهم فقد ظفروا بالخير أجمع ونالوا الغاية التي ليس وراءها غاية، وهكذا إلى آخر كلامه الذي نقله أيضا شارح مختصر البخاري في كتابه عون الباري. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحكمة يمانية، أصلها من اليمن قلوبهم، لأن قلوبهم معادن الإيمان وينابيع الحكمة.
قال الشوكاني: وفي هذا إثبات الحكمة لهم على طريقة المبالغة، وأن لهم فيها الحظ الذي لا يداني حظ، والنصيب الذي لا يساوي نصيب. قال: والحكمة هي العلم بالله وشريعته وفهم الحجج وكل ما يتعلق بذلك من العلوم العقلية والنقلية، فقد أثبت لهم صلى الله عليه وسلم العلم على وجه لا يلحق بهم غيرهم فيه. ومن جمع الله له بين الإيمان على الوجه الأكمل والعلم على الوصف الأتم فقد ظفر بالسعادة العاجلة والآجلة، ونال الخير السابق واللاحق على أبلغ وجه وأكمل طريقة. هذا حديث عظيم فيه هذه الفوائد. ثم قال: الحكمة يمانية. هذا فيه إثبات الحكمة لهم على وجه الأتم، وأنهم قد ظفروا منها بالفرد الكامل الذي لا يلحق به غيره. هكذا يقول حافظ بن حجر في شرح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والفخر والخيلاء في أهل الإبل. الفخر الإعجاب بالنفس، الخيلاء الكبر واحتقار الغير في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. سكينة المسكنة، الوقار يعني الخضوع في أهل الغنم. قال البيضاوي رحمه الله كما ينقل الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال البيضاوي في تخصيص الخيلاء بأصحاب الإبل والوقار بأهل الغنم ما يدل على أن مخالطة الحيوان ربما تؤثر في النفس وتعدي إليها هيئات وأخلاقا تناسب طباعها وتلائم أحوالها. وهذا الحديث الذي معنا حديث أبي موسى الأشعري والذي بعد حديث أبي هريرة فيه بيان فضائل اليمن وفضائل أهل اليمن، والشوكاني رحمه الله اعتنى بهذا الأمر وله بحث وكتاب جمع فيه فيما يتعلق بفضائل اليمن وأهل اليمن، ذكر آيات وحديث وردت في ذلك، وجاءت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. هذا عند البخاري من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، أبو مسعود البدري عند البخاري: الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. وهكذا أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والفتنة ها هنا، يعني نحو المشرق قبل نجد. وأيضا عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم إنه قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. هكذا جمع أيضا حافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث بعض الأحاديث أيضا التي تبين فضل اليمن وفضل أهل اليمن في ذاك الوقت. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.